بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للشيخ أحمد النجمي رحمه الله، عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. الشرح: موضوع الحديث عدم وجوب الزكاة في العبيد والخيل، أي في أعيانهم، بخلاف ما إذا كان شيء من ذلك للتجارة. المفردات: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي ليس فيهما زكاة، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، قوله: إلا زكاة الفطر في الرقيق وهم العبيد. المعنى الإجمالي: شرع الله يسر، وقد نفى الله عز وجل الحرج فيه، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ومن عدم الحرج في الإسلام أن الله عز وجل عفى عن الزكاة فيما يحتاجه العبد من الضروريات، كالعبد المستخدم في الخدمة لسيده، والفرس المركوب، والبقر العوامل، ومنيحة البيت، والمربات للأكل، كل هذه معفو عنها فلا تجب فيها الزكاة، اللهم إلا ما اشتري عرضا للتجارة، وكان المقصود منه استحصال الربح فيه، وبالله التوفيق. فقه الحديث: قال ابن دقيق العيد: الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، واحترزنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. قوله الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل يفهم من هذا أن هناك خلافاً في وجوبها في عين الخيل، والخلاف لأبي حنيفة كما ذكره في قوله: وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة. وحاصل مذهبه أنه إذا اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة فيها عنده قولاً واحداً، وإن انفردت الذكور والإناث فعنه في ذلك روايتين، من حيث أن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وإذا وجبت فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينار أو يقوم، يعني يثمن الخيل، ويخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم. قلت: قول أبي حنيفة هذا مصادم للنص الشرعي في عدم وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت القنية، كما أنه قد عفى عما دون 40 من الغنم، وعما دون 5 من الإبل، وعما دون 20 من البقر، وعفى عن العوامل وهي البقر التي يحرث عليها، فكذلك عفى الشارع عن الخيل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فكيف يقال إن عليه في فرسه صدقة؟ ولعل أبا حنيفة كان معذوراً لعدم بلوغ الحديث إليه، أو لأنه فهم من الحديث أن العفو عما كان مركوباً لصاحبه من الخيل وما كان مستخدماً لسيده من العبيد. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل رأي. قول الشارح رحمه الله تعالى: واحترزنا بقولنا لعين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. ثم قال: وقد استدل الظاهرية بهذا الحديث على عدم وجوب الزكاة التجارة، وقيل إنه قول للشافعي في القديم، من حيث أن الحديث يقتضي الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا. ويجيب الجمهور عن استدلاله بوجهين. قلت وأنه قول الشافعي في القديم من حيث أن الحديث يقتضي عدم الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا. ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين. قلت: المقصود من هذا أن الجمهور يجيبون عن استدلال الظاهرية في هذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض بوجهين. ثم قال: أحدهما القول بالوجوب بالموجب، وأن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين. قلت: يعني أن الشارع عفى عن الزكاة في عين الخيل إذا كانت للقنية، فإن اشتريت الخيل أو العبيد للتجارة بأن كان المقصود بها البيع لتحصيل الربح، فإن الزكاة تكون متعلقة بالقيمة لا بالعين، فإن نوى المشتري للخيل التجارة ثم بعد ذلك حول نيته إلى القنية سقطت الزكاة لتحول النية عنها. قال: والثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا قام الدليل على عدم وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه، فيقدم عليه إن لم يكن فيه عموم من وجه آخر. وأقول إن قول المؤلف هذا يقصد به أن الدليل الخاص على عدم وجوب الزكاة في التجارة مقدم على الدليل العام، وهو كذلك. وإذا نظرنا في الأدلة على وجوب الزكاة في التجارة نجد أن فيها ما هو مفهوم ومنها ما هو منطوق. فمن المفهوم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال مجاهد: نزلت في التجارة. قلت: الكسب يعم التجارة وغيرها، فلو كسب الإنسان مالا من أجرة أو من تجارة أو حرث أو غير ذلك ثم بقي عنده حولا وكان المال يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. وعلى هذا فإن الآية عامة في الكسب، إلا أن تفسير مجاهد يجعل الكسب في التجارة داخل في عمومها. ثانيا: الأدلة الصريحة منها ما هو ضعيف ومنها ما هو مقارب. فالحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. والبز بالباء والزاي المعجمة ما يجمعه البزازون، والبز بالباء والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي. قال ابن عبد البر: وروي والبر بضم الباء والراء المهملة، وفي البر صدقته. وعلى هذا فالدليل لا يكون صالحا للاستدلال على عروض التجارة إلا إذا كان الراجح هو اللفظ الأول. وفي سنن أبي داود عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، إلا أن الحديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. وهناك حديث عن عبد الله بن عمر وعائشة وهو ضعيف أيضا. وأخرج الشافعي وأحمد وعبد الرزاق والدارقطني عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال: كنت أبيع الأدم، فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: جزاك الله خير، أد صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو في الأدم. قال: قومه وأخرج صدقته. قلت حديث حماس أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال أن عمر قوم بضاعته التي كانت معه فجاءت قيمتها 20 دينارا فأخذ منه نصف دينار صدقة عنها، وهذا الأثر صحيح. وروى البيهقي عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال ابن المنذر: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة. قال: لكن لا يكثر جاحدها للاختلاف فيها. قلت: إثباته للاختلاف دال على عدم صحة الإجماع، إلا أن يقال إن الخلاف للظاهرية، ولم يعتد ابن المنذر بقولهم فالله تعالى أعلم. والمهم أن جماهير أهل العلم أطلقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن كانت الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجوبها فيها لا تخلو من مقال واحتمال من مع قلتها، ولكن هناك آثار صحيحة تسندها مع مفهوم الآية، ولذلك فإن ما ذهب إليه الجماهير هو الحق إن شاء الله. ويبقى معنى الكلام على وجوب زكاة الفطر في الرقيق كما في الرواية الثانية، وقد حقق الصنعاني في العدة أن هذه الرواية ليست في الصحيحين، وإنما هي من أفراد مسلم، والجمهور على أن زكاة الفطر المتعلقة بأعيان العبيد متجهة على أسيادهم الذين يستغلونهم في الخدمة. وقال قوم إن الزكاة عليهم، أي على العبيد، وعلى السيد إن لم يؤدي الزكاة عن عبيده بأن يمكنهم من الكسب من أجل أدائها. وحكى هذا القول عن مالك قال الصنعاني، وحكاه القاضي عن أبي ثور. قلت: القول بوجوبها على الأسياد هذا هو القول الصحيح، كما أنه يجب على صاحب البيت ومعيل العائلة زكاة الفطر عن نسائه وأولاده، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقد تبين أن وجوب الزكاة، أي زكاة الفطر التي تتعلق بأعيان العبيد، أنها على أسيادهم. وبالله التوفيق.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ذكر شيخنا رحمه الله تعالى هذا الكلام الماتع في هذه المسألة في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا كما بين رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي أن هذه ما يكون ويحتاج الناس إليها من الخدمة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسير الشرع. فشرعنا الحنيف لم يرد علينا العسر، بل أراد لنا اليسر، لذلك في مثل هذه الأمور رفع الزكاة عنها، مع أنها واجبة في مع أن بعضها ورفع أيضا مما يحتاجه الناس في الخدمة، كمثلا إذا استعمل البقر في الإنتاج والتسمين ونحو ذلك، سمنها هو ولم ترعى الحول أكثر الحول، بل دجنها في بيته ويحتاج إلى لبنها ويحتاج إلى سمنها وما إلى ذلك وإلى لحمها، يعني فيما في حاجته، فعند ذلك فهذا أن الشرع لم يوجب الزكاة فيها، لأنه بحاجة إلى ذلك. كذلك هذه الأمور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ليس على المسلم في عبده، العبد ليس فيه زكاة لأنه مال، لأن ربما يقال أنه مال ولماذا لا يكون فيه زكاة، لماذا لا يكون فيه زكاة؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع وبين أنه ليس فيه زكاة. وكذلك الفرس، ولا فرس صدقة. إذن الخيل ولو كثرت، ولو كثرت معه فإنها ليس فيها زكاة، فإن ليس فيها زكاة. طيب، استفاد أهل العلم مسألتين من هذه، من هذا الحديث. أن المسألة الأولى، أن من المسألة الأولى وهي عروض التجارة، هل هذا يدل الحديث يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولا ما يدل على الزكاة في عروض التجارة؟ الجواب أنه يدل على ذلك. ولو أخذ العبيد هؤلاء وأصبح يبيع بهم ويشتري بهم، فبيعه وشراؤه بهم هذا عظم عروض التجارة، فإنه يقوم، فإنه يقوم ويؤخذ منه الزكاة ربع العشر، ربع العشر يقوم، فالمقصود به قيمته، المقصود أنه يقوم ويؤخذ ربع العشر. كذلك الفرس الخيل، لو كانت معه خيل لكنها أعدها لماذا؟ أعدها للتجارة لا للقنية، لا للقنية، الفرق. أما إذا كان للقنية فإنه مباح له ذلك، لكن إذا عدها للتجارة للبيع والشراء فإنها تقوم عليه ويؤدي زكاة عروض التجارة، وهذه من عروض التجارة. إذن الفائدة أن هذه في الأصل ليس فيها زكاة، لا العبيد ولا الفرس، لكن متى تكون زكاة؟ إذا استخدمت للتجارة. كذلك ما يعد الآن لتجارة للبيع من الماء، عد هذا الماء للبيع والشراء فإنه الماء الأصل فيه ما فيه زكاة، لكن إذا عده للبيع والشراء فإن فيه زكاة، فإنه فيه زكاة، يقوم قيمته إذا مر عليه الحول فإنه يقوم قيمته ويخرج منه ربع العشر، هذه الزكاة. وهكذا في جميع الأصناف، أي صنف عرض للتجارة فإنه يكون ماذا؟ ففيه زكاة. هذا إذا كان إذا بسبب عروضه للتجارة وعرض هذا للتجارة للبيع والشراء والتكسب. طيب، لكن إذا استخدمه للقنية والاقتناء فإن ليس فيه ماذا؟ زكاة، ليس فيه زكاة. طيب، نأتي إلى مسألة وهي الذهب المستعمل، الذهب المستعمل. أما الذهب الغير مستعمل فلا خلاف بين العلم فيه أن فيه زكاة، لكن اختلف العلم في الذهب المستعمل، استعمل للمرأة، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، تستعمله هي أو أنها تعيره غيرها، أو تعيره غيرها. المهم أن هذا الذهب مستعمل، لا إن كانت تؤجره، لا إن كانت تؤجره، لكن تستعمله هي أو تستعمله عارة، فإن هذا ليس فيه زكاة، وهو قول الجمهور رحمهم الله، وقول أنس بن مالك، وقول جابر بن عبد الله، وقول عبد الله بن عمر، وقول عائشة، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قالوا ليس فيه زكاة، المستعمل المعد للاستعمال، الاستعمال. الآن اختلف القنية الاقتناء، لكن هذه مثل الخيل والعبيد، اقتناءهم ليس كالذهب والفضة، ليس كالذهب القنية، الذهب والفضة إذا استعملوا للاستعمال فقط، أنا نتكلم عن المسلم. أما القنية له أن يقتنيها ويكنسها، فإن كانت مما يستعمل فليس فيه زكاة، زكاة. وأما إن كان مما لا يستعمل ففيه زكاة. ها؟ يستعمل، إن كان يستعمل في أغلب الحول فلا بأس، هذا الزكاة، إن كان يستعمل في أغلب الحول ففيه زكاة. أما يستعمل من أجل أن لا يزكى فإن هذا ليس فيه، فإن فيه زكاة. بعض النساء لا يستعملنه، ما تحتاجه ولا تستعمله، لكن من أجل خائفة من ماذا؟ من الزكاة، هذا فيه زكاة، لأنه ما تستعمله الحقيقة، إذا المستعمل ما معنى؟ المستعمل الذي تداوم تكثر عليه استعماله. أما أنها يعني لو أنها تستعمل في المناسبات، في مناسبات هذا يعتبر مستعمل، هذا يعتبر مستعمل، لكنها لا تستعمله إلا من ليش؟ إذا قربت الزكاة خافت من الزكاة تستعمله، تقول أنا هذا لا، تعامل بنقيض قصدها. إذا مستعمل، إذا هذا ما كان عرفا مستعمل فإنه يعتبر مستعمل، لكن إذا كان هذا عرف ليس بما تستعمله إنما هي استعملته من أجل الخوف من الزكاة، الجواب أن هذا يعتبر من الكنز الذي يجب عليها أن تكون أنت أن تزكيه. أما تستعمله التي تتزين به لزوجها أو تتزين به يعني مثلا مما تتزين به. وكانت عائشة رضي الله عنها تقوم على حلي ابن أخيها بنت أخيها ومع ذلك لم تؤدي زكاتها، لم تؤدي زكاتها. وأما الأحاديث فاختلف أهل العلم، فمنهم من ضعفها كما الترمذي رحمه التي توجب الزكاة في توجب الزكاة في الحلي المستعمل كما عند الترمذي رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من صحح الأحاديث هذه الأحاديث. لكن بالنظر إلى كلام أهل العلم كلام الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم يدل على أن المستعمل هو المستعمل أنه ليس فيه زكاة، أنه ليس فيه زكاة، لأنه لو أن المرأة بحاجة هي وهي من زينتها، من زينة المرأة ذهب الحلية هذه مما تتزين به المرأة وتتجمل به لزوجها وتتجمل به أيضا بين نسائها، فهذه من زينتها. لو كان فيه زكاة ربما أنه يأكله الذهب، تأكله الزكاة صدق، تأكله الصدقة فلا يبقى، لو لم يكن معها ربما أنها تبيعه ولا تجد ما تتزين به. ومن أهل العلم يقول أنه من باب يرى أنه من باب الأحوط، من باب الأحوط، لكن قول جمهور وخمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها هي التي يعني عندما أخذت كما جاء في الحديث من أهل العلم من ضعفه منهم من علم صححه أن عندما قال لها أخذت ورق وتتزين به فقال أتؤدين زكاته، وكما في حديث صاحبة السوارين إلى آخره، كلها تدل منهم من أهل العلم يرى على الوجوب، لكن على وجوب في الزكاة عموما. لكن القول الذي هو اختاره الإمام مالك رحمه الله اختاره والحنابلة رحمهم الله والشافعية أنه ليس فيه زكاة، نعم أنه ليس فيه زكاة. إذن هاتين المسألتين، مسألة عروض التجارة ومسألة زكاة الحلي، أخذوها من هذا الحديث. إذا كان هذا مما يحتاجه الناس وكان هذا من المستعمل ففيه زكاة، وإذا كان هذا من عروض التجارة إذا المستعمل الذهب المستعمل ليس فيه زكاة، وأما غيره مما يستعمل وليس حتى ولو لم يكن من أصناف الزكاة وعد لتجارة فإن فيه الزكاة. ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني شيخنا رحمه الله تعالى ذكر مسائل، من هذه المسائل قال ثم ذكر مسألة زكاة الفطر أنها كما في لفظ الحديث إلا زكاة الفطر في الرقيق. زكاة الفطر تجب كما قال في الحديث أنها على تجب على يعني ممن تجب عليهم العبيد، لكن ليس كل عبد، إنما المقصود به المؤمن، المقصود به المسلم. وكما عند مالك رحمه الله تعالى إذا زيادة عند مالك هذه العبد المؤمن، العابد المسلم، فإذا كان مسلما فإنه فيه زكاة، يزكي عن زكاة فطر، كما في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. هذه الزيادة يعني من المسلمين هذه منها جميعا، إذا كان مسلم فالعبد يكون عليه، سواء هذه والوجوب على العبد يكون واجب على من؟ على من يعوله، على سيده، على السيد، لأنه هو الذي يملكه، لأن العبد ما ملكه لمن؟ لسيده، فلذلك يجب على سيده أن يخرج عنه مثل الأبناء. الابن والزوجة يجب نفقتهما على الأب وعلى الزوج، فيجب عليه أن يخرج عنهما ولو كانوا هم مقتدرين، فإلا الأبناء، أقصد في الزوجة إذا كانت مقتدرة وذات مال وغنية وزوجها، فإنه يجب عليه أن يخرج عنها، لأنها مما تجب عليه نفقتها، مما تجب عليه نفقتها ولو كانت غنية، فيخرج عنها زكاة الفطر ويخرج عن أبنائه وممن تجب عليهم نفقته، إذا كان الأب والأم ممن تجب عليه نفقته فإنه كذلك يخرج عنهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العزماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. موضوع الحديث إسقاط المؤاخذة بما جنته العزماء من بعضها على بعض، وكذلك لو سقط بئر على حافرها أو بانيها، وكذلك لو سقط المعدن على من يشتغل فيه، فإنها كلها لا دية فيها ولا جناية مأخوذة على صاحبها. المفردات: العجماء هي الدابة المستعملة من ذوات الأربع التي أباح الله لحمها ولبنها أو أباح ركوبها والحمل عليها. قوله جبار أي هدر لا شيء فيما جنت. والبئر هي التي تحفر لأخذ الماء منها، وهي جبار لو سقطت على حافرها أو بانيها أو سقط فيها أحد، فإنها لا دية فيها ولا جناية إلا أن يكون الحافر متسبباً لذلك. وكذلك المعدن إذا سقط على من يشتغل فيه. الركاز هو المال المركوز في الأرض من دفن الجاهلية. قوله في الركاز الخمس أي إذا وجد ذلك في الأرض ليست لأحد ولا عليها مالك ولا عليها ملك. المعنى الإجمالي: شرع الله عز وجل أن ما جرحته العجماء التي لا سيطرة عليها لأحد، وما حصل في البئر من شيء من غير سبب، أو المعدن بغير سبب مالكه، فإنه عفو من الله عز وجل، لا شيء فيه ولا ضمان. وأنه إذا وجد مال مدفون في الأرض من دفن الجاهلية فإن فيه الخمس، وهذه الأحكام شرعها الله عز وجل لما فيها من المصلحة والعدل. فقه الحديث: أولاً، يؤخذ من هذا الحديث أن ما جرحته العجماء من بعضها على بعض فإنه يعتبر هدراً، لأنه ليس لصاحبها سيطرة عليها. وهل هذا خاص بجنايتها على الأبدان فقط، أو عام بجنايتها على الأبدان والأموال؟ ثانياً، هل يقيد ذلك بما جرح؟ قال الصنعاني: أقول لفظ الجرح ليس في الرواية التي ساقها المصنف، وإنما هو ثابت في بعض ألفاظ الصحيحين، وفي بعضه العجماء جبار جرحها، وفي لفظ البخاري جبار. قال عياض والنووي وآخرون: ليس ذكر الجرح في هذه الرواية قيداً، وإنما المراد إتلافها بأي وجه كان، سواء حصل بجرح أو غيره. ثالثاً، قال ابن دقيق العيد: وأما جنايتها على الأموال فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار، وأوجب على المالك ضمان ما تلفته بالليل دون النهار، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك. قلت: قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت، وداود وسليمان إذ يحكمان في يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. الآية. ذكر المفسرون أن النفش هو إفساد الماشية للزرع ليلا، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر على أهل المزارع بحفظها في النهار وعلى أهل المواشي بحفظها بالليل، وهذا الحديث يوافق ما ذكر في الآية على تفسير النفش بأنه إفساد الماشية للمزارع في الليل. وعلى هذا فيكون على صاحب الماشية ضمان ما أفسدته ماشيته بالليل دون النهار. وفي المسألة خلاف فيما يجب على أهل المزارع حفظه، وهو ما كان في فلات من العادة أن ترسل فيه المواشي بدون راعي، أما إذا كانت المزارع منتشرة وكثيرة فعلى صاحب الماشية حفظها ويرسلها مع راع يحفظها ويكون مسؤولا عنها، هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أما القصة المشار إليها في الآية فخلاصتها أن رجلاً له عنب أو بستان من عنب والآخر له غنم، فذهب الغنم ودخل في بستان العنب فأفسده، فتحاكم إلى داود ثم مر على سليمان فحكم سليمان أن يأخذ صاحب الغنم البستان ويسقيه ويقوم عليه حتى يعود كما كان، ويأخذ صاحب البستان الغنم ليأخذ ما يجي منه حتى يعود البستان كما كان، ويعيد كل منهما ما عنده من حق إلى صاحبه. وهو يؤيد ما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. المسألة الثانية قوله: والبئر جبار، أي أن البئر إذا سقطت على حافرها أو على بانيها وإن كان مستأجراً فإن ما حصل فيها لا يضمنه صاحبها إلا أن يكون متسبباً بحفرها في طريق الناس ولم يجعل عليها علامات تمنع من السقوط فيها. المسألة الثالثة والمعدن جبار، المعدن هو ما خلقه الله في الأرض، المعدن هو ما خلقه الله في الأرض من الخامات النافعة كالذهب والفضة وغير ذلك، فإذا سقط على الذي يشتغل فيه فإن ذلك لا ضمان فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار. وفي الحديث وهذه الفقرة بالذات رد على ما قرر في نظام الشركات أن من أصيب وهو يعمل في شركة فأي حادث فيها ترتب عليها إزهاق نفسه أو قطع عضو من أعضائه أن الشركة تكون ضامنة لذلك بالدية فما دونها، وهذا الحديث يدل على بطلان هذا النظام، والله تعالى أعلم. قوله: وفي الركاز الخمس، تقدم أن الركاز هو المال الذي يوجد مدفونا في الأرض من ضرب الجاهلية، فمن وجده فعليه فيه الخمس والباقي يكون ملكا له، أما إذا وجد مال من ضرب الإسلام ولا يعرف الذي دفنه فهو يعتبر لقطة، والله عز وجل يرزق من يشاء. وهل يعرف بهذه اللقطة لمدة سنة؟ الظاهر أنه كذلك، أما إن كانت في دار معروف صاحبها وقد مات أو انتقل فهي تعاد إلى ورثته إذا علم أنه كان صاحب مال، والمسألة فيها تفصيل عند الفقهاء، هذا خلاصته، وبالله التوفيق.
في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم مسائل، وانظر إلى لم يترك ديننا الحنيف شيئا إلا بينه، حتى ما يحدث مع العجماوات بعضها مع بعض، كمن كان معه مثلا فرس وهذه فرس ثم هذه الفرس قتلت هذه، أو حمار مع حمار، أو ناقة مع ناقة، أو جمل مع جمل، فهذا قتل هذا، هذه ليس فيها شيء ما دامت أنها هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجمة جبار، يعني ليس فيها جناية ولا فيها ضمان ولا فيها دية، إلا إذا كان معها راعي وتسبب في هذا أمر آخر، لكن هي بعضها مع بعض هذه ليس فيها ضمان وليس فيها جناية وليس فيها دية، ليس فيها دية، ما في هدية يقول أعطني مكانه أو كذا، هذه نعم بعضها مع بعض. وهذا ما يحدث إذا حدث بين العجماوات شيء فإنه لا يكون ليس بدون، يعني حصل تقاتل مثلا، هذا الديك مثلا قتل هذا الديك ونحو ذلك، هذا يقول صاحب هذا الديك ديكك قتل ديكي فعليه، لا ليس فيه شيء. كذلك كل وهكذا سائر ما يحصل بين الحيوانات إذا حصل بينها ما لم يكن هناك يعني سبب أو هناك شيء تسبب أو كان هناك من يستطيع يمنع ذلك فيكون هو بسببه، أما إذا كان بعضها مع بعض فكذلك، يعني فكل ما تعمل هي العجماء جبار. إذن إلا في ماذا؟ مسألة الزروع، إذا أتت ودخلت على زرع، فإذا كان هذا في النهار فإنه تحت مسؤولية صاحب البستان صاحب المزرعة، فهو تحت مسؤوليته، وكذلك يجب عليه أن يأتي وكذلك أن يأتي أيضا هو براعي. أما في الليل فهو تحت مسؤولية صاحب الماشية، نعم صاحب الإبل أو صاحب البقر أو الغنم، المهم صاحب الماشية هو المسؤول عنها، أو الحمير أو الخيول أو نحو ذلك، فهو تحت إذا كان في النهار فهو تحت مسؤوليته، في الليل فهو تحت مسؤولية صاحب الماشية، فهو يضمن ذلك. وكيف الضمان؟ أنه يقوم الزرع، وهذا يسمى عند أهل المزارع يعني يزرع، بمعنى أنه يقوم كم قيمته، وهذا عليه صاحب الماشية أن يأتي بقيمته يدفعه لصاحب المزرعة. قال والبئر جبار، البئر بمعنى أنه لو حفر بئرا وهذه البئر حفرها وبحيث ووضع فيها ما يسمى الآن ب ما وسائل السلامة، لم تكن في طريق الناس، ووضع ما يمنع، فهو لو سقط فيها من سقط فهو جبار، ليس عليه دية. لكن لو أنه سقط فيها طيب حدث في عهد علي بن أبي طالب أظنه أو عمر، نعم أظن علي، أن رجلا سقط كان في أسد، فوضعوا له حفرة حتى يقبضوا يمسكوه حتى يستطيعوا ما يقدرون عليه، لكن حفروا له حفرة حتى يأتي، فإذا أتى ويسقط فيها ما ينفع له هذه الطريقة، فسقط الأسد في هذه الحفرة، فحصل أن الناس اجتمعوا حوله، فنزل فسقط رجل فمسك برجل آخر، والثاني مسك برجل ثالث، كل خلاص الآن سينزل عند الأسد، والثالث مسك برجل، فسقطوا جميعا، أكلهم جميعا وقتلهم الأسد، قتلهم الأسد ثم قتلوهم، فحكم أن على الأول كل ثلاثة أرباع، الأول ثلاثة أرباع الدية، وعلى الثاني عليه نصف الدية، وعلى الثالث ربع الدية، والبقية لمن؟ وهذا كله دية كاملة.
إذن وكل يخصم من قدر ديته، كل من يخصم بقدره. فانظر هذه المسألة، فالبئر نفسها البئر لو قال يعني هكذا ليس فيها شيء، إذا كان أما أنه لو أنه حفر البئر في أماكن الناس، في طريق الناس، في عامة الناس، وما وقع فيها لا يضمن هذا، هذا يضمن عليه الدية، لو مات أحد فعليه الدية، لكنه لا وضع لها سورا ووضع لها وسائل السلامة بحيث أنه لا يستطيع أحد إلا يتعمد، فوقع فيها من وقع فهو ماذا؟ يعتبر جبار، يعتبر جبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار، والمعدن جبار. أيضا ما يحدث الآن في المعدن يعني مثلا مثل الذي يذهب وينقب عن في المناجم، في المناجم يذهب يحتاج إلى ماذا؟ يذهب عن يذهب إلى المعادن، يبحثون عن المعادن، فإنه يحتاج إلى مثل هذا، فإذا حصل له أن هد عليهم الجبل ولا شيء فهو ماذا؟ فهو جبار، فهو جبار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه. قالوا: في الركاز الخمس، الركاز وهو ما موجود من دفن الجاهلية، هو من أي؟ من دفن الجاهلية، وهذا يخرج ماذا؟ الخمس فقط، ليس فيه شيء إلا الخمس مرة واحدة، إذن يخرج الخمس فقط، إذن هو ما وجد في الأرض من دفن الجاهلية، مما يكون لهم قيمة، مما يكون لهم قيمة، ذهب، فضة، نعم، هذا يعتبر ركاز، هذا يعتبر ركاز، وعليه نقش ما يدل، أما إذا كان في النقش الإسلامي فلا يعتبر ماذا؟ ركازا، إنما يعتبر كما ذكر الشيخ رحمه الله إذا كان في الإسلام مثلا من الدولة العباسية أو الدولة الأموية، هذا يعتبر ماذا؟ ليس ركازا، إنما هو لقطة، إنما هو لقطة ويبين. طيب إذن هذه من ناحية المعادن، من ناحية كما ذكر النبي صلى الله كما ذكر ذلك. طيب وفي الركاز الخمس، هل في في البترول مثلا خمس؟ البترول الآن يخرج، هل يعتبر ركاز؟ هل يعتبر مثله يخرج من الخمس أم لا؟ الآن هل هو يعتبر ركاز؟ الجواب لا، البترول لا يعتبر ركاز، إنما الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، هذا مما يكون له قيمة من ذهب كما ذكرنا أو فضة، ما له قيمة وهو من دفن الجاهلية. عند هذا الحد نكتفي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.